بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة التي تنتظم في سلك محاضرات أعلن عنها من قبل رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى في جملة من المسائل. وكان حظ هذه المحاضرة وحظ هذا العنوان أو حظ هذا اللقاء أن يكون عنوانه في منهج السلف الصالح في مصادر التلقي والسمع والطاعة ووحدة الصف واجتماع الكلمة. ذكرت بالأمس أنها ثلاثة عناصر مهمة جدا يجب على المسلم أن يتعرفها وأن ينظر في كلام أهل العلم فيها. ويعني طريقتنا ولله الحمد كما هي المعروفة، نقل الأدلة من الكتاب والسنة ونقل كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى مع شيء من التعليق والبيان فيما ذكروه واستدلوا به. فنبدأ الآن على بركة الله، نقرأ في مصادر التلقي عند سلفنا الصالح أهل السنة والجماعة، نقرأه ثم بعد ذلك نزدلف إلى العنصرين الثانيين، السمع والطاعة واجتماع الكلمة ووحدة الصف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله، فمنهج أهل السنة والجماعة يتمثل في طريقة التلقي والاستدلال.
نعم، يعني أهل السنة والجماعة السلف الصالح لهم منهج، لهم طريقة في الاستدلال. كيف يستدلون؟ هناك الآن مسائل عقدية، هناك مسائل في الأحكام، في الشريعة، حتى في الآداب والأخلاق، في الحقوق العامة والحقوق الخاصة، مسائل عظيمة. كيف يستدلون لها؟ كيف يسيرون؟ ما المنهج الراشد في هذا الأمر؟ هذا أمر مهم يا أخي، يجب أن يعرفه الإنسان حتى يعرف دينه ويعرف عقيدته ويعرف شريعته وهذه الأحكام. المصادر التي اعتمدوا عليها رحمهم الله تعالى على قسمين: مصادر أصلية ومصادر فرعية. وليس معنى المصادر الفرعية أنه لا اهتمام لها، لا، لا شك أن الأصل هو الأصل والفرع هو الفرع، لكن لا يغض من منزلة الفرع كما سنقرأ إن شاء الله تعالى. نعم. إذ أساس مرجعهم
في تلقيهم المسألة العلمية والاعتقادية والعملية هو الوحي المنزل متمثلا في الكتاب والسنة.
نعم، هذا هو الأصل، هو الوحي، القرآن والسنة. القرآن كلام الله عز وجل، والسنة وحي وإن لم تكن تتلى، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فمن يأخذ بالقرآن ويترك السنة هذا نسأل الله العافية كافر، وإذا ادعى الدين فهو مرتد عن دين الإسلام. وقد أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أنهم سيأتون في آخر الزمان أقوام يتكئ أحدهم على أريكته يقول: ما جاءنا من القرآن عملنا به، وما جاء غير ذلك رددناه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا وللأسف الآن ينطلق منه بعض الناس وبعض الفرق والجماعات وغير ذلك. أهل السنة والجماعة السلف الصالح منطلقهم الوحي في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فهم لا يحيدون عنهما طرفة
لا يحيدون
أحسن الله عليكم فهم لا يحيدون عنهما طرفة عين ولا أقل من ذلك.
ما في الشك آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، ما في واحد يحيد عن القرآن أو عن السنة، لا والله، سلفنا الصالح أهل السنة والجماعة، نسأل الله يسلك بنا طريقهم وأن يوفقنا وإياكم لمنهجهم وطريقتهم، لا يحيدون ولا طرفة عين، بل آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. نعم.
ثم إنهم يؤيدون ذلك بالإجماع المبني على الوحي.
نعم، الإجماع سيأتي إن شاء الله الكلام فيه وعن يعني أهميته وعن تعريفه. نعم. على كل حال ننتقل، قال مصادر التلقي والاستدلال نوعان في التلقي. نعم، النوع الأول قال مصادر أصلية. نعم، الآن ندخل الآن في التفاصيل. نعم،
النوع الأول مصادر أصلية وهي الكتاب والسنة وما يبنى عليهما من الإجماع. نعم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله وأما الكتاب والسنة فهما الأصلان اللذان يقوم الاحتجاج بهما في الأحكام الشرع على ما سواهما ويتلوهما الإجماع وليس يعرفه إلا من عرف الاختلاف.
نعم، يتلوهما الإجماع، والإجماع ما كل واحد يتقنه، لابد أن يكون إماما عارفا. والإجماع أيضا هل المقصود به الاجتماع في الزمان كله أو في بلد دون بلد؟ هذا عاد يراجع في كتب أصول الفقه. نعم، لكن المهم الكتاب والسنة ويليهما الإجماع. نعم،
والإجماع هو
نعم هذا أحد التعريف جئت به، وهو يعني هو التعريف المشهور في تعريف الاجتماع. نعم،
هو
في تعريف الإجماع. نعم،
هو اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في
حال. نعم، لأنه في حياته عليه الصلاة والسلام ما في إجماع، خلاص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم وبين ظهرانهم، يسألونه يستفتونه، إما أن ينزل وحي قرآن وإما على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام نعم يقع الإجماع. نعم، قال هو اتفاق مجتهدي، بلا شك علماء مجتهدون ولهم أيضا شروط أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. نعم، في حادثة
على أمر من الأمور في عصر من الأعصار.
نعم، هو نعم قال بعضهم جعله بالعصور بالأزمنة وبعضه جعلهم بالبلدان إلى غير ذلك. نعم، قال فأهل السنة والجماعة
اعتمدوا على كتاب الله عز وجل وجعلوه مصدرا أساسيا وأوليا في استمداد المعتقد والاستدلال عليه. نعم، فلا ترد مسألة في العقيدة ولا غيرها ولها دليل من القرآن إلا ويريدونه أولا ويريدونه أولا ويقدمونه على غيره.
نعم، وهذه هي طريقة العلماء الاستدلال بالآيات، وقد ذكرت بالأمس لما قرأنا كلاما نقله الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في آخر كتاب التوحيد، وبدأ يذكر الأدلة، قال تعالى قلت هكذا طريقة العلماء. وأنت الآن لو تنظر في فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية في مسائل كثيرة تجد صفحات، بعض الأحيان تصل 5 صفحات 10 صفحات كلها أدلة، قال تعالى ما وهكذا طريقتهم، ذكر الأدلة تباعا ثم بعد ذلك أيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
ومما ساعدهم على ذلك أن الله عز وجل قد يسر مفهومه فلا خلل في أسلوبه.
الله أكبر. نعم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم،
ولا غرابة في تعبيره بحيث ينفر منها صاحب الذوق السليم، ومن هنا كانت معرفة مقاصده مقدورة لكل البشر لا يختص بها أحد دون أحد.
نعم، المصدر الثاني كما قلنا مع القرآن السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أو فعله أو وصفه أو إقراره عليه الصلاة والسلام، كل هذا داخل في السنة، والسنة نعم يعتمد عليها أهل السنة والجماعة وبها شرفوا، فهم يسمون بأهل السنة. لماذا سموا؟ لأنهم ينتسبون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يرد الآن السنة ولا يعتمد عليها هذا إن كان ابتداء فهو كفر أو ردة عن الإسلام، وقد ذكرت الآن ما بين وقت وآخر نسمع من يرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل، ومنها ما ذكرته يوما ما في الإجابة على أحد الأسئلة هنا، أن جماعة أو بدأ ينتشر عند بعضهم يعني وهم قلة والله الحمد، من ينكر فتنة القبر ويقول لا فتنة في القبر ولا سؤال ملكين ولا روضة من رياض الجنة ولا حفرة ولا أعوذ بالله. هذه كما قال علماؤنا وقد أفتوا الآن بهذا أن هذا ردة عن الإسلام، نسأل الله العافية. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله دبر كل صلاة من أربع، ومنها ومن فتنة عذاب القبر. طيب، أيأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من شيء غير صحيح أو لا يوجد؟ يعني حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكذب على أمته ويأمرهم أن يستعيذوا بالله من شيء ليس بواقع البت. هذا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب. أيضا عليه الصلاة والسلام أمرنا بزيارة القبور وأن نتعظ برؤيتها وأن ندعو لأهلها وأن يتذكر الإنسان هذا المنزل الذي سينزله إن عاجلا أو آجلا. طيب، لو لم يكن هذا ما وعظ صلى الله عليه وسلم؟ وكان إذا وقف على القبور بكى وأبكى من حوله ويرى أثر الهم في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا معناه لو كان بخلاف ذلك وحاشاه صلى الله عليه وسلم لكان كذبا، أنه يعني كان يعظ على شيء غير صحيح. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بكى وتأثر كما في حديث عبد الله بن الشخير وحديث أنس قال لما دفن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب نظرت في وجهه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام، يعني يبكي عليه الصلاة والسلام على شيء ليس بواقع. وأيضا سؤال الملكين حديث البراء بن عازب وفي غيره. إذن أيها الإخوة، أهل السنة ولله الحمد يأخذون بالقرآن والسنة. القرآن ما ثبت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته في عقيدة في العقيدة في الشريعة في الأحكام في الآداب والأخلاق في كل شيء. ما لا يؤمنون بشيء ويكفرون بشيء، وإنما آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. أنا أيها الإخوة أقول هذا الكلام وأنا يعني في غاية العجب ويعني الاستغراب أن يرد أو أن ترد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سواء فيما ذكرته في المثال السابق أو في غيره. ويعني يظن هذا المسكين أو من يدعو إليه أو من يعني ينقل أو يتكلم في هذا الموضوع أنه بلغ علما، والمسكين قد رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، على كل حال هذه هي المصادر الأصلية. النوع الثاني قال مصادر فرعية وهما، نعم،
وهما العقل الصحيح والفطرة السليمة، وتجدر الإشارة إلى كونهما أي العقل والفطرة.
نعم، شوف عندك العقل الصحيح، العقل السالم كما سيأتي من الشبهات من الأهواء من البدع من الخرافات. نعم، العقل لا يعارض، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. ما في عقل إنسان عاقل ويفهم ويذهب ولذلك ويعارض القرآن ولا يقبل التوحيد، لكن إذا كان العقل متلبس بلوثة الشرك والوثنية لا يستفيد. ولذلك لما لقي رجل عمرو بن العاص رضي الله عنه، وعمرو بن العاص هذا معروف رضي الله عنه في الجاهلية كان من دهاة العرب وكان يسمى أرطبون العرب لما فيه من الذكاء والدهاء والانتباه. قال له رجل يا عمرو أين أنتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تأخر إسلامه وليس ممن ده. أين عقولكم، يعني أين عقلك يا عمرو بن العاص؟ قال يا فلان تلك عقول ذهبت عليها العفاء، يعني العفاء يعني الشرك والوثنية. إذا كان الإنسان عقله مغلف بشرك بوثنية بمذهب الإلحاد بعبدة شيطان أو غير ذلك، هذا يعني لا شك سيعارض ويعني يخاصم ولن يقبل دعوة الحق لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن العقل الصحيح الذي ليس فيه لوثة ولا متلبس ببدعة ولا وثنية ولا هذا لا شك يقبل آمنا وصدقنا سمعنا وطعنا كما قبل الصحابة وقبل من بعدهم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كذلك الفطرة السليمة كما سيأتي إذا كانت على أصلها أيضا لا تتأثر ولا تتغير، لكن إذا كان أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يسلك مسلكهما كما سيأتي بيانه. نعم. قال وكونهما يعني العقل والفطرة يعني كونهما مصادر فرعية. نعم. لا يعني
التقليل من شأنهما ولا سيما العقل، وإنما العقص هو الصحيح، والمقصود هو وضعهما في الموضع المنوط من خلاله تحقيق المقاصد والمصالح.
نعم. هل المفترض أن هذا العقل كما يقول هنا يستفاد منه؟ أعطاك الله عقلا سليما صحيحا تتأمل تنظر في مقاصد القرآن في مقاصد السنة، تتأمل في آيات الله، تقف على الهدايات، تقف على اللطائف، على الأحكام، تستدل بهذه الأمور. يعني كما قال ذاك الرجل يعني أليست البعرة تدل على البعير؟ يعني هذه آيات الله الكونية تدل على أن لها خالقا مدبرا مطلعا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا هو العقل الصحيح الذي يستفيد. نعم. وإلا ما في شك أنه لا يقلل من شأنه. قال نعم العقل عند أهل السنة،
العقل عند أهل السنة،
والحقيقة الكلام كثير لكن نحن نأخذ مقتطفات، وبإذن الله إن تيسر الليلة سأرسل لكم على الجروبات المتصلة بالدرس على الواتس وعلى موقع الدرس في التليجرام سترسل لكم إن شاء الله تعالى، وإنما على الوقت يعني نأخذ ما يسمح به الوقت. نعم. العقل عند أهل السنة سمي العقل عقلا،
سمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه من الجهل، وكذا يعقله عن التورط في المهالك ويحبسه عن الحمق.
لا ما في شك هذا هو العقل السليم الصحيح يستفيد منه صاحبه، يتأمل في كتاب الله، يتأمل في آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية ويتعلم ويحوزه أن يقع في الحرام. يعني الله جل وعلا ما حرم عليك يعني كذا وكذا من المحرم الزنا والربا والفواحش إلا لأن العقل الصحيح لا يقبلها. ولذلك لما جاء ذاك الشاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الزنا قال يا فلان أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. وكلما قال لا قال والناس كلهم لا يرضونه، حتى اقتنع الشاب بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مخاطبة للعقل السليم الصحيح. نعم. قال في آخره قال لذا فإن أهل السنة والجماعة لم يعطلوا العقل. نعم.
لذا فإن أهل السنة والجماعة لم يعطلوا العقل بل أعطوه المكانة اللائقة به، وفي الوقت ذاته لم يعطوه أكبر من حجمه، فلا يقدم على السمع أبدا ولا يحكم فيه.
نعم. طريقة أهل السنة والجماعة أن الأدلة السمعية أو أن نعم مقدمة على العقل، فلو فرضا أن العقل لا يستوعبه هل نقول أنها لا تصح؟ لا، كلام غير صحيح، وإنما العقل تبع. وأيضا كما قال شيخ الإسلام العقل الصحيح لا يعارض النقل، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، لا يعارضه. لكن لنفترض كما وقع للمذاهب التي خالفت مذهب أهل السنة والجماعة كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة والخوارج وغيرهم من المذاهب المخالفة، هؤلاء حكموا عقولهم، ولذلك نحن نقول العقل تبع ولا يعارض. وتذكرون لما مر بنا حديث أن من غصب أو من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة أو طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين. قلنا هنا العقل ليس له مدخل، كيف يعني وشلون توضع 7 أراضين على رقبته؟ نعم، هذا علم الغيب، أمور الآخرة كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لا تقاس بأمور الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف تقدم قيل له ماذا أردت يا رسول الله؟ قال عرضت علي الجنة فأردت أن أخذ منها قطفا من عنب، قطف من عنب لو أخذته لأكلتم منه ما بقي الزمان، يعني هل قطف عنب ذا بنأكل منه؟ ما أكل منه صلى الله عليه وسلم والصحابة والناس تأكل منه إلى قيام الساعة. لا إله إلا الله. إذا ماذا يعني ماذا في هذا النعيم؟ صدق صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالعقل هنا يجب أن يقف عند حده، ما يجي يقول وشلون قطف من عنب والناس تأكل منه إلى قيام الساعة. نحن والله الحمد لا نعارض ولا يختلج في قلوبنا أي شك أدنى شك ولا ريب في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نعرف كما قال ابن عباس أيضا إنه ليس مما في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء، أما الحقائق فهذه تختلف عن شيء في الجنة عن شيء في الدنيا، لا شك أنه يختلف. إذن أيها الإخوة، كما قلنا العقل كما هو لا يعارض الأدلة، بل إن العقل الصحيح لا يعارض العقل السليم لا يعارضها بل يتقبلها، والذي لا يصل إليه يتوقف عنده ولا يخوض فيه، فهي من علم الغيب والله المستعان. نعم نعم. قال: ولم ينصب العقل كما هي طريقة يعني المخالفين لمذهب أهل السنة. قال: ولم ينصب العقل، نعم،
ولم ينصب العقل حاكما على النصوص الشرعية، ولم يفترض التعارض بين العقل والنقل.
نعم صحيح، هم لا يفترضون هذا، بل يقولون بل العقل الصريح،
بل العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح.
نعم هكذا، وهكذا بنى شيخ الإسلام عليه كتاب درء تعارض العقل والنقل أو النقل والعقل، لا ليس بينهما تعارض، ودائما يردد هذه القاعدة. نعم. وأيضا
لم يهمل العقل ويقلل من شأنه.
نعم نعم، لأن بعض الناس يقول يتهم أهل السنة والجماعة أنه مجرد طأطئ رأسك وتقبل. لا مو بصحيح. نعم نعم نعم، لا شك أننا نتقبل ونؤمن ونصدق، ولكننا والله الحمد نتفكر ونتأمل ونتدارس ونتفهم كما سنسمع الآن في كلام شيخ الإسلام، بل استعملوه
فيما يوافق الشرع ويعضده. وفي نعم. ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا تعارض الشرع والعقل.
اسمع هذا والله من أنفس الكلام، والكلام هو كثير الحقيقة، لكني أحببت أن أخذ هذه الدرر من الأئمة رحمهم الله تعالى، لأننا بودي إن شاء الله أن هذا الكلام تحتفظ به، تقرأه مع أهل بيتك مع طلابك مع أصحابك، هذا كلام أهل العلم. اسمع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، قال: إذا تعارض الشرع والعقل، نعم، وجب
تقديم الشرع،
ما في شك، تقديم الشرع، تقديم الكتاب والسنة، هذا هو الواجب، لأن العقل
مصدق للشرع في كل ما أخبر به.
نعم هذا هو الأصل، أن العقل يصدقه. قال: والشرع
لم يصدق العقل في كل ما أخبر به.
نعم العقل يعني يفترض أشياء قد يمكن تكون صحيحة يمكن تكون خاطئة، نعم قد توجد لها أدلة، نجد لها أدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ويكون صحيحا، مثل ما يذكر الآن مثلا وهو موجود والله الحمد في بعض مسائل الإعجاز العلمي، وأنا قد تكلمت فيه يوما ما في هذا المجلس وقلت إنه له شروط وضوابط ولا يجوز الفتح يعني فتح أبوابه على مصاريعها والتوسع في هذا، لا، لكن في أمور نعم صحيح موافق، مثلا خلق الجنين، تطور خلقه، أن الإنسان كلما ارتفع كلما قل الأكسجين والهواء ويضيق به نفسه ونحو ذلك، نعم هذه جاءت فيها أدلة، ونعم يعني العقل استنبطها وهي مستنبطة من الأدلة من الكتاب والسنة. نعم. وللعلم بصدقه
موقوف على كل ما يخبر به العقل.
نعم.
وفي المقارنة بين موقف أهل السنة وبين المبتدعة من العقل، يقول السمعاني رحمه الله:
يلا اسمع الآن موقف أهل السنة والجماعة من العقل، حنا الآن نتكلم في مصادر التلقي، قلنا أن الأصول ثلاثة: القرآن، السنة، الإجماع المبني عليهما، الفرعية العقل والفطرة. طيب الآن قارن مذهب أهل السنة ولله الحمد، نسأل الله أن يتوفانا عليه، مقارنة بغيره من المذاهب الأخرى. اسمع ماذا يقول. قال: واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل. نعم. فإنهم
أسسوا دينهم على المعقول.
نعم، هم بنوا مذاهبهم على العقل، ما بنوها على الدليل من الكتاب والسنة، ولذلك اضطربوا واختلفوا بل وعارضوا الكتاب والسنة، ويعني تكلفوا في التحريف والتأويل غير الصحيح. نعم تكلفوا في هذا، مثل الاستواء كما قلنا جاء في 7 مواضع في القرآن، استواء الله جل وعلا على عرشه، تأولوها بأقبح تأويل، قالوا إن استوى بمعنى استولى، وهذا كلام باطل وخطير. استولى يعني معناه، يعني أعوذ بالله، يعني أنه كان جل وعلا في شيء ثم استولى على هذا العرش بعد أحد، أعوذ، يعني كلام خطير، يعني يلزم عليه لوازم باطلة. ولذلك كما قال ابن القيم رحمه الله: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود لما قيل لهم قولوا حطة استهزأوا وقالوا حنطة، وجاء في الحديث قالوا حبة في شعيرة أو نحو ذلك. فنون اليهود ولام جهمي، الجهمية زادوا قالوا استوى استولى، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. فعلى كل حال هم بنوا عقيدتهم على العقل، ولذلك تخبطوا وعارضوا الأدلة ووقعوا في أقبح الأمور التي يعني كما يقول الأئمة: والله إن الإنسان يعني ترجف فرائصه ويرتعد قلبه أن يحكي مقالاتهم الكفرية، نسأل الله السلامة والعافية. والله يعني الإنسان لا يستطيع أن يقول مثلا، لكن يضطر الإنسان في بيان ما هم عليه من الضلال وما عليه أهل السنة من الحق، ولله الحمد. نعم طيب، قال: وأما أهل السنة،
وأما أهل السنة قالوا: الأصل الاتباع والعقول تبع.
نعم الحمد لله. نعم،
ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي.
نعم، لو كان الدين معتمد على العقل كان خلاص نقول لا داعي لا قرآن ولا سنة، الناس تستغني بعقولهم، فيه ما شاء الله أذكياء، في ناس عندهم شهادات، وفيه خلاص نركن إليهم ونترك الأدلة من الكتاب والسنة. هذا أعوذ بالله لا يقوله مؤمن بالله واليوم الآخر. قال: وعن الأنبياء صلوات الله عليهم ولا بطل معنى الأمر والنهي. من أين جاءنا الأمر والنهي؟ في الكتاب والسنة. ولا قال من شاء ما شاء، كل ناس في بلد يقولون، وناس في زمن من الأزمنة يقولون، وصار الدين هذا بعثرة ليس له أصول وليس له قواعد. فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن والسنة. طيب، في آخر الصفحة فيه كلام نفيس الحقيقة أيضا، لكن تقرؤونه إن شاء الله. قال: الفطرة السليمة. نعم،
الفطرة السليمة، وأصل دليل الفطرة مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم.
نعم، الأصل هو أن الإنسان فطر على دين الإسلام، على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لكن يأتي ما يغيره، يعيش بين أبوين يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين أو وثنيين، فيعتقد معتقدهما. ولذلك هذا الأمر عني أيضا العلماء بالحديث عنه، هو مصدر صحيح فرعي ولكن له أهميته. وفي هنا نقل نفيس أيضا لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال: الآثار المنقولة. نعم،
الآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا القول الذي رجحناه، وهو أنهم ولدوا على الفطرة ثم صاروا إلى ما سبق في علم الله فيهم من سعادة وشقاوة.
نعم، الله عز وجل يرسل ذاك الملك كما في حديث ابن مسعود، ويكتب له 4، ومنها شقي هو أم سعيد. نسأل الله يجعلنا وإياكم من السعداء، وأن يربأ بنا وأن يباعدنا عن الأشقياء ومصيرهم. كما كان هذا دعاء ابن عباس رضي الله عنهما. فعلى كل حال نعم، فنعم يقول شيخ الإسلام نعم.
ولا تدل على أنه حين الولادة لم يكن على فطرة سليمة مقتضية للإيمان مستلزمة له لولا المعارض.
نعم، يقول هو هذا الأصل أنه على الإسلام على الإيمان لولا المعارض تأتي أشياء تعارضه. نعم، وبقوله أيضا هذا أيضا كلام له قال:
ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل، فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام.
نعم، هو ليس معناه أنه من يوم يولد يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، لكن كما قال شيخ الإسلام عنده قبول، عنده التلقي بحسب فطرته السليمة أنه يقبل الحق ويذعن لدين الإسلام ويدخله إلى آخره. نعم، بحيث لو ترك
من غير مغير لما كان إلا مسلما.
نعم، أنه سيسمع الإسلام ويعرف شريعته وعقيدته. بقي الحقيقة أيضا كلام كثير إن شاء الله تقرؤونه في يعني وقت لاحق. الفقرتان أو المحوران الثاني والثالث بينهما تلازم، وهما السمع والطاعة ووحدة الصف أو جمع الكلمة ووحدة الصف، وهذا أيضا أصل عظيم من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم، فهم يسمعون ويطيعون ويجمعون على هذا. ولذلك لا تخلو كتب العقائد ولا كتب الحديث ولا ما بين مختصر ومطول من تأسيس هذا الأمر ومن التأكيد عليه ومن بيان نقل إجماع أهل العلم. فانظر يا رعاك الله مثلا في كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله، كتب صفحات في هذا الباب ونقل إجماع الأئمة على هذا الأمر، على وهو السمع والطاعة لولي الأمر وعلى وحدة الصف واجتماع الكلمة. أما الأدلة في هذا فهي كثيرة، وسنقرأ إن شاء الله جملة منها، وهي أيضا مرسلة لكم من قبل، كانت فيه محاضرة سابقة بعنوان لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة والاختلاف. ولا شك أنه لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسلطان كما قال أهل العلم. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقد نقل الأئمة رحمهم الله في المراد بأولي الأمر أقوالا جمعها إمام المالكية في زمانه القرطبي رحمه الله في الجامع في كتاب الجامع لأحكام القرآن، ذكر في هذا 5 أقوال، ورجح هو وغيره كشيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله أن المراد بأولي الأمر أنه السلطان الحاكم الرئيس الخليفة بأي اسم تسمى، أنه هو المراد، بل هذا هو قول جمهور الأئمة رحمهم الله تعالى. وقد ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى الأدلة الكثيرة على أن المراد بأولي الأمر هو السلطان، قال: ومما يدل عليه أن هذا هو المعهود في لسان العرب. وهذه قاعدة دائما يذكرها الطبري شيخ المفسرين رحمه الله في تفسيره، وقد سجلت ولله الحمد، وأنا أعرف هذا، رسالة ماجستير في إحدى الجامعات السعودية عندنا بعنوان قاعدة المعهود في لغة العرب وتطبيقاتها في تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى. هذه قاعدة مهمة. يقول الإمام الطبري رحمه الله، لأن بعض الناس لا يرضى بهذه الآية ويقول لا، قيل إن المقصود بهم العلماء، قيل إن المقصود بهم القراء، وقيل، قلنا لا، هذا كلام غير صحيح، الراجح أنها في السلطان. لماذا؟ يقول الإمام الطبري رحمه الله: لو قيل لك وأنت في مجلس قال ولي الأمر كذا وكذا، أمر ولي الأمر بافتتاح طريق أو بناء مثلا مستشفى أو كذا، إلى أي شيء يذهب ذهنك؟ لا يذهب ذهنك إلا إلى السلطان، إلى الحاكم. ولذلك يقول الإمام الطبري رحمه الله ناقلا كلام الجمهور رحمه الله تعالى على أن المراد به هو السلطان وطاعته في المعروف، لأن طاعته في طاعة الله جل وعلا وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم أيضا يعني كما قلنا إنما الطاعة بالمعروف، في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا، إلى عدد من الروايات التي جاءت في هذا الحديث. أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ هذه البيعة على الناس، فالبيعة أيضا أصل عظيم مرتبط بالسمع والطاعة لولي الأمر، لا بد هناك من بيعة. ومن مات كما في الحديث الصحيح من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية كما قال عليه الصلاة والسلام. وبعض يعني دعاة السوء والضلال يأتي يقول يا فلان أنت بايعت، تقول نعم أنا، قال لا، هل أنت ذهبت ومددت يدك وسلمت على ولي الأمر وبايعته؟ قال لا. قال إذن أنت ليس في عنقك بيعة. هذا كلام الجهل، هذا كلام باطل وليس بصحيح. بل قرر أهل السنة والجماعة وهذه عقيدتهم أنه إذا بايعه الأمراء والعلماء والوجهاء ومن تيسر، من تيسر من الناس، لزمت بيعته لجميع أهل البلد من أولهم إلى آخرهم، من صغيرهم إلى كبيرهم، من ذكرهم إلى أنثاهم، كل عليه يجب أن يسمع ويطيع. أما يقال للناس كلكم يا تبايع بيدي كل ما هناك بيعة، لا، هذا كلام باطل. وهذا الحقيقة مما يأخذ به الخوارج الآن ومن سار في فلكهم من الجماعات، نسأل الله عز وجل أن يكفينا والمسلمين شرهم. يأتي يقول مثل هؤلاء الشباب أو حتى كبار السن، يقول أنت ذهبت له وسلمت عليه وبايعته؟ قال لا والله. قال خلاص أنت ليس في عنقك بيعة، إذن هذه الأحاديث لست داخلا فيها. نقول لا والله، هذا كلام الجهل والسوء. وإنما كما قرر أهل السنة والجماعة أنه متى ما بايع السلطان الأمراء والعلماء والوجهاء ومن تيسر، من تيسر من الناس، خلاص وجبت بيعته ووجب السمع والطاعة له، ووجب أيضا الاجتماع عليه واجتماع المسلمين فيما بينهم. فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله الاجتماع رحمة، نعم كان يقول الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. نعم إي والله صدق، والله ما اجتمع الناس على ولي أمرهم سمعا وطاعة في المعروف وتعاونوا على الخير إلا والله الحمد حصل الأمن والاستقرار وازدهار الحياة والتقدم في شتى ميادينها ولله الحمد. وما حصلت الفرقة والمنازعات والمناكفات إلا والله ذاق الناس السوء والضرر في كل شيء، لا في أمنهم ولا في معاشهم ولا في استقرارهم. وهذا ما يسعى إليه دعاة السوء والباطل ممن اعتنقوا مذهب الخوارج ومن سار في دربهم، نسأل الله أن يكفينا شرهم. على كل حال الأدلة في هذا كثيرة وقد ذكرت جملة منها، ولكن نقرأ الآن ما تيسر مع التعليق عليه، ونبدأ بكلام الله سبحانه وتعالى أفضل الكلام وأعظم الكلام، نسأل الله عز وجل أن وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نعم، قول الله تبارك وتعالى،
قول الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
نسأل الله العافية، الله يحذرنا ألا نفترق لا نختلف كما اختلف الذين من قبلنا. واسمع يا رعاك الله هذا الكلام النفيس للإمام الحافظ ابن عبد البر، إمام من أئمة المالكية ومن أهل السنة رحمه الله، اسمع ماذا يقول. نعم، قال ابن عبد البر،
قال كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض والمبعدين عنه والله أعلم وأشدهم طردا من من خالف جماعة.
نعم، من أشد الناس طردا عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأشدهم طردا من؟
من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم مثل الخوارج على اختلاف فرقها.
نسأل الله العافية. هؤلاء كفروا الأئمة ونزعوا يد الطاعة وخلعوا البيعة وأحدثوا الفتن والقتال بين الناس وارتكبوا ما ارتكبوا، والتاريخ والله المستعان شاهد. من الذي قتل عثمان رضي الله عنه إلا الخوارج؟ من الذي قتل عليا إلا الخوارج؟ من ومن ومن؟ ولا يزال لكل قوم وارث. وهذا كلام الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى في التحذير من فتنهم. نعم، الدليل الثاني قال الله تعالى وأن هذا صراطي
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
نعم، عن عبد، ويبين هذه الآية حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نحن أيها الإخوة ما عندنا كلام، نحن ندور الآن كما تنظرون في فلك القرآن والسنة وكلام أهل العلم، كلام ثقيل موزون. والله لو أجلس، معذرة أنا وأنتم، كل إنسان يعيا أن يعبر بمثل هذا الكلام الذي الحقيقة كله ثقيل بالأدلة وبالاستنباطات وبالكلام النافع. فالله الله يا أخي راجع هذا الكلام تستفيد منه إن شاء الله. نعم، المهم قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم،
قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله.
عليه الصلاة والسلام سلك في التعليم كما قال معاوية بن الحكم رضي الله عنه ما رأيت معلما أحسن من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعمل كل شيء، كان يغضب يحمر وجهه، كان يشير بأصابعه، كان ينثر يديه كأنه منذر جيش، كان يعلم بهدوء، يعني يسلك جميع سبل التعليم، طرق التعليم. يستعمل بعض الأحيان أشياء يسيرة مثل يخط خط في الأرض كما في حديث مسعود، خط خطا في الأرض. هذا هو سبيل الله، هذا هو الصراط المستقيم. ونسمع بقية الحديث. عليه الصلاة والسلام والله ما تركنا إلا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه. وجزاه الله عنا خير ما جزى رسولا عن أمته. ما علينا والله أيها الإخوة إلا الإيمان والتصديق والعمل والتطبيق. نعم،
ثم قال هذا سبيل الله مستقيما. نعم، قال ثم خط عن يمينه وشماله. نعم، ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان. نعم، يدعو إليه.
نعم، وأنت الآن تلحظ السبل الآن كثيرة، الطرق سبحان الله. السبيل يأتي في القرآن مفردا والسبل جمع، لأن احنا ما عندنا إلا سبيل واحد، ما عندنا إلا مذهب واحد، مذهب أهل السنة والجماعة الذي ينطلق من الكتاب، ينطلق ويعود، يذهب ويعود، كله على الكتاب والسنة. أما السبل دعاة الشيطان، شياطين الإنس وشياطين الجن، هؤلاء في كل زمان في كل مكان ولهم طرق وتحايل إلى غير ذلك. نعم،
ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وقال ابن كثير رحمه الله
لو ننتقل نأخذ أيضا يعني بعض الأدلة في الصفحة الثانية. قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم. نعم،
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
نعم،
قال ابن كثير رحمه الله الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله صلى الله
نعم
عليه
وسلم. نعم، هي عامة في كل من فارق الدين وخالف الكتاب والسنة، فهؤلاء نسأل الله العافية تفرقوا واختلفوا وتحاربوا فيما بينهم وتقاتلوا، وكل يزعم أنه الصادق، والصدق هو في الكتاب والسنة أو ما كان منزلا من الله عز وجل على الأنبياء السابقين، والله أعلم. طيب نأخذ الحقيقة أدلة يعني من السنة. حديث عبد الله بن عباس، قال ثانية الأدلة من السنة حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية.
نعم، لو رأيت شيئا كذا فإن الإنسان يصبر ولا يسلك مسلك الخوارج في تكفير الأئمة وفي الخروج عليهم وفي إشهار السلاح في وجوههم والقتال ونحو ذلك، بل يصبر. فإن من فارق الجماعة يقول صلى الله عليه وسلم فمات فميتة جاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. هنا عاد كلام ابن بطال رحمه الله أيضا كلام نفيس لعله يقرأ في شرح الحديث. نعم، اثنين، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
عن أبي هريرة
اسمع هذا حديث عظيم، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم، عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية.
نعم، هذا الآن الجمل ذي مرت علينا في حديث ابن عباس، لكن اسمع الآن ما بعدها.
ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة.
نعم، إنسان لا يقاتل في سبيل الله مجرد انتماءات عصبيات قبيلة، أنا من قبيلة كذا، هذا من قبيلة كذا، هذه كلها باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الجهاد في سبيل الله قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأيضا الجهاد من أول شروطه أن يكون من قبل ولي الأمر، ولي الأمر السلطان هو الذي يعلن الجهاد، هو الذي يعين قادة الجيوش، هو الذي يوجهها يسيرها إلى آخره ما ذكره أهل العلم. المهم قال: فقتل فقتلة جاهلية، نسأل الله العافية. نعم، ومن خرج
على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتجاشى من
ولا يتحاشى من مؤمنها
ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه.
الله أكبر. نعم، شوف الإنسان بس طالع كذا يقتل ويطلع يمين ويسار ولا يلتزم لا بسمع وطاعة لولي الأمر ولا بجماعة المسلمين، وجماعة المسلمين لا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسلطان، السلطان هو الذي يجمع الناس ويسمعون له ويطيعون. هنا كلمة للإمام النووي يقول: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كل شوي يقول مات ميتة جاهلية؟ قال: أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم. صحيح الجاهلية أيها الإخوة ما كان لهم ولي أمر، يعني حتى قبائل وشيخ القبيلة عندهم قد لا يسمع له ولا يطاع، ولذلك أن الجاهلية كانوا ما لا قائد لهم، لا إمام، لا ولي أمر، لا سلطان. ولذلك عليه الصلاة والسلام لاحظ هنا يشبه ميتة هؤلاء الخارجين على ولاة أمرهم الذين نبذوا السمع والطاعة إلى آخره أنهم يموتون مثل ميتة أولئك الذين كانوا في الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث الثالث، وعن الحارث الأشعري.
عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع.
اللهم صل. الحديث يعني في هذا يعني كثيرة. نعم، نأخذ الحقيقة بعض الحديث. قال: نعم، الحديث رقم 5، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله
أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة.
نعم، وهذا هو تفسير قول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هو الحق؟ الذين الآن لا يأخذون بالسنة يقفون هنا، ما هو الحق؟ الحق جاء بيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة أيها الإخوة يجب أن نفهم هي وحي وإن لم تكن تتلى. السنة يذكر فيها أحكام ليست في القرآن، ويأتي في السنة بيان لأشياء جاءت في القرآن وإلى غير ذلك. وقد ذكرنا يوما ما أوجه تفسير السنة لكتاب الله عز وجل، وهذا هو الطريق الثاني الذي ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في طرق تفسير القرآن بالسنة، كما أنها أيضا كما قلنا تأتي بأحكام ليست في القرآن. مثلا المحرمات في النكاح جاءت مثلا في سورة النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ثم بعد ذلك: حرمت عليكم أمهاتكم، سبع بالنسب وسبع بالمصاهرة والرضاعة، مع الآية التي بعدها: والمحصنات من النساء. طيب، جاء أيضا في السنة أشياء ليست في القرآن، مثل الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. هذا لا يجوز لك أن تجمع بين امرأتين، امرأة وعمتها وامرأة وخالتها، هذا ما يجوز. طيب، هذا ما جاء في القرآن، لكن نحن نقول نعم، نحن نعمل أيضا بالسنة. جاء في القرآن كذا وكذا، وجاء في السنة أيضا كذا وكذا، كما أنها أيضا مفسرة. فأقول أيها الإخوة بالحق، ما الحق؟ هو الذي هو في حديث ابن مسعود وحديث عثمان رضي الله عنه. ولذلك لما جاء الخوارج إلى المدينة هنا بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي عليه من الله ومن معه ما يستحقون، وقد جمع الرعاع والهمج من أطراف العالم الإسلامي والله المستعان، بعد أن ألبوا الصدور على عثمان، وعثمان تعرفون هو ذو النورين وهو من بني أمية، أول ما، وهذه طريقة الخوارج في الخروج على ولاة الأمر، يبدون يتكلمون أنه مثلا يعطي أموال ولا يعطي، والأراضي والضيعات، فاتهموا عثمان رضي الله عنه وقالوا إن عثمان يعطي في بني أمية ولا يعطي الناس، ويولي بني أمية الأمصار، يعني مصر كذا ومدينة كذا، ولا يولينا فيها. فخرج الناس الرعاع وجاءوا هنا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصروا بيته. خرج إليهم عثمان رضي الله عنه وقال: أتريدون قتلي؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، ووالله ما قتلت نفسا حتى تقتلوني بها، أنا ما قتلت واحد عشان أنتم تقتلوني به، والثيب الزاني. ثم قال رضي الله عنه: ووالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. فقال: والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال: والله ما أنعم الله علي بهذا الدين حتى أفارقه. ثم دخل بيته وعزم على الصحابة، حتى لا يقال أين الصحابة الذين في المدينة، عزم على الصحابة أن يقفوا عند هذه الفتنة، وكل يلزم بيته. أخذ عليهم رضي الله عنه، قال يعني أخذ عليهم أن كل واحد يلزم بيته، وأن هذه فتنة. وظن رضي الله عنه أن المسألة فيها تفاهم، يعني يأخذ من كذا ولعل، لكن هؤلاء يعني عليهم من الله ما يستحقون، أخزاهم الله في الدنيا والآخرة، أضمروا الشر وأضمروا قتله. فتسلق عليه في بيته ثلاثة، اثنان منهم أحكموه يعني ربطوه وشدوا وثاقه، ثم بدأ أحدهم فقطع أصابعه رضي الله عنه وكان يقرأ القرآن، ثم أجهز عليه فاستشهد رضي الله عنه وهو في بيته. فعلى كل حال هكذا هو مذهب الخوارج، وهكذا هي طريقتهم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بعد مقتل عثمان وضع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول بعد مقتل عثمان خلاص الخوارج ظهروا وانتشروا وبان شرهم، وإن كان أول خروج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذو الخويصرة اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. فعلى كل حال هذا من الأحاديث التي تبين خطر الخروج يعني عليهم وعلى الأئمة، والقتال ونزع يد السمع والطاعة إلى غير ذلك. نعم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة.
وجاء في الرواية الأخرى أن اليهود على 71 واليهود 72، وهذه الأمة على 73 فرقة، نعم أن هذه الفرق ستخرج كما أخبر صلى الله عليه وسلم. لكن نعم هذا يجب علينا فيه أمران: أولا أن نؤمن ونصدق أن هذا سيقع وقد وقع. الأمر الثاني أن نحذر. هو عليه الصلاة والسلام مو بس مجرد إخبارات فقط، لا، حتى نحذر ونتهيأ ولا نخوض في هذا. نعم كما في الحديث قال: نعم
وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة،
نسأل الله السلامة والعافية. نعم وهي
الجماعة.
نعم وفي الحديث في الرواية الأخرى قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تريد النجاة يا عبد الله وكلنا ذاك الرجل ولله الحمد، إلزم غرزا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلك هديه وهدي أصحابه رضي الله عنهم، ففيه السلامة والنجاح. بعد أيضا حتى في القراءات لما أنزل القرآن 7 أحرف ذكرنا هنا فيه أيضا بعض الأحاديث. نعم نأخذ حديث رقم 8 في صفحة 5. قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع. نعم هذا في قصة الحرة. نعم
جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة، ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال:
نعم تعرفون يزيد بن معاوية أخذت له البيعة في زمن أبيه معاوية رضي الله عنه، وحصل ما حصل، أمور كتبها الله عز وجل. ومن ذلك أن بعضا، أو لا نقول أهل المدينة، ناس من أهل المدينة رفضوا البيعة ولم يبايعوا يزيد، فأرسل إليهم عبد الله بن مطيع بجيش في ووقعت موقعة الحقيقة وتسمى يوم الحرة، قيل 60 61 62، يعني في هذه الأعوام، واستبيحت المدينة وقتل من قتل. ولكن لا يجوز المبالغة، بعض الناس إذا قيل استبيحت المدينة يعني أنه فعلت الفاحشة في النساء، وبعض حتى بعض الناس الله عافية يقول وحملت النساء من المهاجريات والأنصاريات حملوا سفاحا، لا هذا عاد ما يجوز الكلام. وإنما حصل قتل، حصل يعني دماء أريقت، نعم، لكن استبيحت الاستباحة هذه وانتهكت الأعراض وسربت الأموال، لا يجوز. لكن ولو يعني مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حرمتها ومكانتها. نكمل إن شاء الله بعد الأذان، أقول لعلنا نكمل إن شاء الله بقية بعض الأدلة بعد الأذان، ولقاؤنا إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله السبت والأحد والاثنين في هذا المكان إن شاء الله تعالى. الحمد لله. كما ذكرت آنفا يعني في موقعة الحرة وغيرها من المآسي التي حصلت والله المستعان، أنا دائما أنقل في هذا المجلس كلمة نفيسة للحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، يقول إن هذه الوقائع لا يعني نحوها العبارة، قال إنها مؤلمة ولا نرضى بها، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الله عز وجل في علمه السابق وفي قدره الحتم أنه سيقع، ستقع مثل هذه الأمور، ولا شك أن في يقول في المخالفة، في مخالفة القرآن والسنة يقع بسبب المخالفة مثل هذه الأمور، فيقع مثلا في الحرة، يقع مثلا ما حصل لعبد الله بن الزبير حينما رميت الكعبة بالمنجنيق من قبل الحجاج بن يوسف الثقفي أيام عبد الملك بن مروان، وقتل عبد الله بن الزبير ومن معه، يعني حصلت وقائع والله المستعان. فيقول يعني دائما يقول هذه أمور قدرها الله وكتبها ليقضي الله أمرا كان مفعولا، والإنسان يقول عليه الالتزام بالكتاب والسنة، وأن المخالفة تأتي بمثل هذه النتائج. لكن كما قلت لا يجوز تضخيم الأمور وتكبيرها، وقول كما ذكرت قبل الأذان أن المدينة استبيحت، فعل في النساء الفواحش وسرقت الأموال وحصل، لا هذا ما يجوز هذه، وقد نبه العلماء ومن كتبوا في السير والتاريخ أن هذا كلام باطل وغير صحيح. نعم حصل ما حصل، والله لو يقتل واحد مسلم ما يعني لا يرضى به، ما هو بلازم يقتل ناس كثير حتى يقال حصل كذا وكذا، لا، ما يعني ما يجوز هذا كله، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. على كل حال، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يعني جماعة الصحابة رضي الله عنهم بايعوا وسمعوا وأطاعوا، في ناس خرجوا في ناس سكتوا إلى آخره، وقد سبق الحديث عنه. المهم قال يعني لما جاء وقد فرش له بساطا، قال إني لم آتك لأجلس، أتيتك، نعم، لأحدثك،
أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله.
اللهم صل سمعت، نعم، اسمع، هذا هو الحديث، هذا هو القاعدة، هذا هو الأصل من قواعد أهل السنة والجماعة، وأصل من أصول أهل السنة والجماعة، ما ينطلقون إلا منها، من هذه الأدلة. اسمع يا رعاك الله، قال صلى الله عليه وسلم: من خلع،
من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له،
نسأل الله العافية، نعم،
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
نعم، وقد ذكرنا لماذا صلى الله عليه وسلم كان يقول جاهلية، لأن الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهلها لا يعرفون لا أمير لا سلطان لا حاكم، منازعات وقتال على ناقة على خيل على يعني مكان للرعي، ناس عايشين على القتل والنهب والسلب. الحمد لله جاء الله بهذا الدين العظيم وبلغه وأداه إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب شوف لنا الحديث رقم 11، لأن بعض الحديث يشبه بعضها. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة، نعم،
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
اللهم صل،
وإن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا له شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا
وأن تناصحوا
من ولاه الله أمركم.
نعم، هذه أمور، هذه هي التي يرضاها الله. أولها ما خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجله، ألا وهو توحيده جل وعلا والحذر من الشرك. ثم بعد ذلك الاعتصام بحبل الله، وحبل الله كما قال ابن مسعود هو الجماعة، اعتصم بجماعة المسلمين، احذر من الفرقة والاختلاف، هذه مصيدة مصايد شياطين الإنس والجن عليك. أيضا النصيحة، من استطاع أن يبلغ نصيحة لولي الأمر والذين يصلون إليه، وفي الغالب أنهم العلماء والأمراء، من لهم يعني يوصلون هذه النصيحة بالأدب وبالاحترام وبعدم التشهير وبعدم إثارة الغوغاء وبعدم إثارة البغضاء، هذه كلها يعني ذكرها أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في أدب التعامل مع ولي الأمر مع السلطان. راجع كلام شيخ الإسلام في آخر العقيدة الواسطية تجد هذا. نعم، قال: ويكره لكم
قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الأموال.
نعم، أيضا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: آمركم بخمس أمرني الله بها: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة إلى آخر الحديث. على كل حال الأحاديث في هذا كثيرة، لعلي يعني أتوقف عند هذا الحد، وكما قلت إن شاء الله هي سترسل لكم بإذن الله على المجموعات وعلى يعني موقع الدرس في التليجرام، وهي الآن موجودة والله الحمد أيضا في منارة الحرمين الشريفين، هذا موقع والله الحمد إلكتروني قوي والله الحمد ومرتب ومنظم، منارة الحرمين الشريفين، تدخل تجد جميع المحاضرات والدروس التي تلقى في رحاب الحرمين الشريفين. نجيب على يعني ما يتيسر من الأسئلة. هذا يقول: أحسن الله إليكم، هل يكون الذكر عند لبس أو خلع الملابس مرة واحدة أم لا؟ هو أنت تدعو الله إذا استجدت، يعني كان لباس جديد أو نعل جديد، اللهم إني أسألك خيره وخير ما صنع إلى آخره، أو الحديث الآخر، نعم تدعو الله عز وجل به. في بعض الأسئلة الحقيقة تحتاج إلى تفصيل وإلى كلام أكثر، وقد سبق الجواب عنها بعضها. هذا يقول: إذا تشهد الرجل شهادة مجرد كلام دون اليقين، أنت جزاك الله خير علمه شروط لا إله إلا الله، هو أول شيء لابد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. كونك تقول ما عنده يقين، مسكين يمكن ما يعرفه أصلا شروط لا إله إلا الله. أنت علمه شروط لا إله إلا الله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، سبعة شروط. وزاد بعضهم شرطا ثامنا وهو الكفران، يعني الكفر بما يضاد، يعني بما يضاد هذه الكلمة. هذه علمه وفقه في شروط لا إله إلا الله، وعلمه أن لا إله إلا الله على ركنين. وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.